بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المستوى من مستويات الدورة المستمرة في مركز الإمام الألباني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة فيها الخير والبركة، وأن يجعلها نافعة لنا ولكم، ويجعلها مما يقرب عند الله تبارك وتعالى زلفى. الذي أرغب يا إخوة أن أتكلم فيه في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى هو الدندنة حول العلم، وأن العلم يا كرام هو عبادة القلب، وأشرف شيء تحصله النفوس هو العلم الذي يدل الإنسان على الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. فالعلم يا إخوة عبادة القلب، وهو أشرف ما حصل وطلب إذا أريد به وجه الله عز وجل. لذا قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: من تعلم العلم ليحيي به الإسلام كان من الصديقين. قال: كان من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبيين. قال: من تعلم العلم ليحيي به الإسلام كان من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبيين عليهم الصلاة والسلام. لذا كان يقول الألبيري في قصيدته المشهورة لولده أبي بكر عليه السلام ورحمة الله، حياكم الله يا مرحبا، كان يقول: أبا بكر دعوتك لو أجبته إلى ما فيه حظك إن عقلته، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، إلى أن قال: فلو قد ذقت من حلواه طعما، قال: فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدته. هذا العلم إخوة هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا ظاهر لا يخفى. فالعلم ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي جاء في آخره: وإن العلماء، قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه في المعجم الكبير أن أبا هريرة رضي الله عنه وقف يوما على أهل السوق، وقف عند باب السوق ثم نادى فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ يعني ما أشد عجزكم؟ فاستغرب أهل السوق، قالوا: لماذا يخاطبنا أبو هريرة بهذا الخطاب؟ عن ماذا عجزنا؟ فقالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون وتأخذون نصيبكم. فقالوا: وأين يقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في المسجد. فقام الناس سراعا يذهبون إلى المسجد يريدون أن يأخذوا عرضا من هذا الميراث، ظنوه عرضا دنيويا. فلما ذهب الناس ما لبثوا أن رجعوا، وأبو هريرة لم يبرح مكانه، لم يفارق مكانه. فلما رجعوا سألهم، قالوا: ماذا وجدتم؟ قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: لم نجد شيئا يا أبا هريرة، وجدنا أناسا يصلون، أناسا يذكرون، أناسا يتذكرون الحلال والحرام، فلم نجد شيئا يقسم. قال: ويحكم، ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحكم، ذاك ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوة، هذا العلم الذي نتعلمه والذي نسعى أن نكون جاهنين ملاصقين فيه لكلام الله جل وعلا ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذا يا إخوة، فلنعلم أيضا أن هذا العلم يراد لأمر عظيم. إذا علم أن هذا العلم هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فليعلم أيضا أن هذا العلم يراد لأمر عظيم، ألا وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. لماذا نتعلم؟ إنما نتعلم يا كرام من أجل أن نكون عابدين لله سبحانه وتعالى، محققين للعبودية على أكمل وجه وأتمه. فهذا مقصود العلم الأعظم، أن نكون به ومن خلاله محققين للعبودية. والعبودية هي لزوم عبادة الله سبحانه وتعالى، العبودية لزوم للعبادة وأداء لها مع غاية المحبة والتذلل والتعظيم، هذه العبودية. العبادة هي الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العبادة هي العبادات المجردة. العبودية هي حال يتلبس فيها الإنسان بالعبادة، أو هي حال يؤدي فيها المسلم العبادة على أكمل وجه يحبه الله تعالى ويرضاه، محبة وتذللا وتعظيما. هذه العبودية، أن يسلك الإنسان طريق العبادة، أن يؤدي الإنسان العبادة على أكمل حال وأتم وجه، محبة وتذللا وتعظيما لله عز وجل. يقال هذه عبودية. ولا يخفى أن أكمل الخلق عبودية لله سبحانه وتعالى من؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أتم الخلق عبودية لله عز وجل. وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أتم الخلق عبودية لله سبحانه وتعالى. لذا لما خاطب رب العزة والجلال، أو إذا خاطب رب العزة والجلال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كتابه، إنما يخاطبهم بأي وصف؟ وصف العبودية في المقامات العظيمة، في المقامات الجليلة، كما قال الله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إيش قال؟ قال: واذكر عبادنا. هذا المقام مقام تشريف، بماذا؟ بوصف العبودية. فالمقام الأعظم للعبد والمقام الأجل الذي يقوم به العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى هو مقام العبودية، مقام العبودية. وكما قال الله تبارك وتعالى أيضا: ووهبنا لداود سليمان. إيش قال الله عقب هذا؟ قال: نعم العبد. ما أعظمه من كلمة لو تأملناها، أن يصف الله جل وعلا عبدا فيقول نعم العبد. الله تعالى يثني على هذا النبي الكريم بقوله: ووهبنا لداود سليمان، فأثنى الله تبارك وتعالى عليه فقال: نعم العبد إنه أواب. أثنى على داود فقال: نعم العبد إنه أواب. كثير الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والأوبة وكثرة الرجوع إلى الله عز وجل من أعظم صفات العابدين. إذا أخطأ رجع، كلما أخطأ رجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال رب العزة عن أيوب عليه السلام، قال: إنا وجدناه صابرا قال: نعم العبد إنه أواب. النبي صلى الله عليه وسلم كان متمثلا للعبودية في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا ظاهرا من حاله عليه الصلاة والسلام. فكان إذا حزبه أمر إيش يفعل؟ يهرع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فيجد الأنس واللذة والطاعة بماذا؟ الصلاة. وهذا حال العابد الصادق، أنه إذا أصابه ضيق أو هم أو غم فزع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لم يفزع لمخلوق، ولم يفزع إلى من ينجده وينقذه، يفزع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن قلبه إيش؟ ممتلئ بالله محبة وتعظيما وتذللا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه وتتشفق رجلاه. فكان إذا عوتب في ذلك إيش كان يقول؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن يا إخوة، العبودية لله سبحانه وتعالى هي ثمرة العلم. إذن نحن نريد من خلال تعلمنا العلوم في كافة المراحل والمستويات، نريد من خلال ذلك أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. هذا المقصود الإقبال الأعظم الأساس. بعد ذلك أن نرفع الجهل عن أنفسنا، أن ندفع الشبهات عن الإسلام وعن السنة، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. هذه مقاصد عظيمة، لكنها مقاصد تأتي بعد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية يا إخوة التي نتحدث عنها، التي هي ثمرة العلم الأساسية، هذه العبودية لها ثمار تظهر على العبد. أعظم هذه الثمار لمن تعلمه تعلما يحقق به العبودية لله سبحانه وتعالى، أعظم هذه الثمار وأجل هذه الثمار وأشرف هذه الثمار التي يقصد إليها السابقون بالخيرات، هي تحقيق إيش؟ محبة الله تبارك وتعالى، أن يتحقق الواحد منا بمحبة الله، أن نحبه الله، أن يحب العبد، أن يحب الرب عبده، أن يحب الرب عبده سبحانه وتعالى. ويا فوز من أحبه الله جل وعلا، فلا خسارة بعد محبة الله ولا ربح بعد خسارة محبة الله سبحانه وتعالى. لذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة المشهور، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بحربي له، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم إيش قال؟ قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذه العبودية وهذا الإقبال على الله وهذا العمل الصالح هو طريق إلى تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى. ولا عمل إلا بعلم. هل يمكن أن يعبد الإنسان يا إخوة ربه سبحانه وتعالى بغير بينة وبصيرة وبغير علم؟ لا يمكن. يمكن للمبتدئ أن يعبد الله على غير بينة، أو للجهل أن يعبد الله على جهل غير بصيرة في دين الله، لكن ليس هذا المقصود من الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى محبة الله ومرضيه بغير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، بغير طريق السنة. إذن عبادة الله على بدعة باطلة، عبادة الله بجهل باطلة. إذن العبادة المنجية عند الله سبحانه وتعالى هي العبادة التي يعبدها الإنسان أو يعبد الإنسان فيها ربه على بينة، على بينة وبصيرة في الدين. إذن أعظم المقاصد يا إخوة أو أعظم ثمار العبودية المتحققة من خلال العلم الصحيح إيش؟ أن يحصل العبد محبة الله له، محبة الله له سبحانه وتعالى. ثم كذلك ثانيا يا إخوة، من أعظم ثمار العبودية الناشئة عن العلم الصحيح أن يتحقق الإنسان بماذا يا إخوة؟ بالتعلق بالله عز وجل والاستغناء عن كل ما سواه. أن يتعلق الإنسان بالله عز وجل وأن يستغني عن كل ما سواه، لأن من عرف الله يا إخوة أحبه ولا بد، من عرف الله تعلق به ولا بد، من عرف الله انشغل به ولا بد، من عرف الله ترك كل من سواه سبحانه وتعالى ولم يتعلق به. لأن الذي يملك النفع ويملك الضر ويملك الخير ومن بيده مفاتيح كل شيء من هو الله سبحانه وتعالى. وما الخلائق إلا وسائط، ما الخلائق إلا وسائط. إذن أعظم ثمار العبودية أن يتعلق الإنسان بالله، وهذا هو لب التوحيد، لب التوحيد أن يتعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى. لذا فقد رب الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم على أن يتعلق بالله وحده وأن لا يتعلق بأي أحد حتى لو كان هذا الأحد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذا في غزوة أحد لما أشيع خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام اهتزت قلوب المؤمنين وتزلزلت، صح ولا لا؟ اهتزت القلوب لما أشيع خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله. فلما حصل الاضطراب في الصحابة رضي الله عنهم واهتزت القلوب وتزلزلت، أنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى يربي فيه رب العزة والجلال الصحابة على أن يتعلقوا بالله وحده وأن دين الله منصور وأن رسول الله هو رسول ليس بيده الأمر، إنما بيده أن يبلغكم دين الله جل وعلا. أنزل الله جل وعلا فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. لذا روى أبو داود أيضا في سننه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يكفر لي أن لا يسأل الناس شيئا إلا ضمنت له الجنة. قال: من يكفر لي أن لا يسأل الناس شيئا إلا ضمنت له الجنة. لماذا يا إخواني؟ لأن سؤال تعلق، سؤال الناس تعلق، والتعلق هذا فيه ضعف وتذلل، والتذلل نوع عبودية. لذا قال من قال: إنه لن تصح لك عبودية ما دام فيك لغير الله بقية. قال: لن تصح لك عبودية ما دام فيك إيش؟ لغير الله بقية. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. فالإنسان ما دام في غير الله أو في غير الله، يا مرحبا حياكم الله، فالإنسان ما دام فيه إخوة بغير الله تعلق ففي عبوديته انخراط حتى يحقق كمال الاستغناء عن المخلوقين. وقد أثر عن بعض أهل العلم كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله، أثر عنهم قولهم: احتج إلى من شئت تكن أسيرة. إيش قال؟ قال: احتج إلى من شئت تكن أسيرة. الحاجة تأسر يا إخوة، صح ولا لا؟ حاجتك لغيرك تأسرك وتجعلك ضعيفا. لأجل هذا شرع للمسلم أن يكافئ من صنع له معروفا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا إيش قال؟ فكافئوه. من أوجه معنى هذا الحديث، وهي من المعاني الحسنة، أنه يشرع للإنسان أن يكافئ من أسدى له معروفا حتى يدفع عن قلبه ذلك الضعف الذي يولده المعروف. المعروف يأسر ويجعلك ضعيفا تجاه من يسدي لك معروفا، فحتى تدفع ذلك الضعف وتدفع ذلك النوع من التذلل، يستحب للمسلم أن يكافئ المعروف بالمعروف، فتصير في مقام الند مع الند. قال: احتج إلى من شئت تكون أسيرة، واستغن عن من شئت تكون إيش؟ تكون نظيرة. استغني تكون نظيرة، لكن أحسن إلى من شئت تكون أميرة. استغني عن من شئت تكون نظيرة، مثلك مثله، إذا استغنيت عنه مثلك مثله. وأحسن إلى من شئت تكون أميرة. فالإحسان إيش؟ يجعلك في مقام العلو ومقام الإكرام. ورحم الله الإمام الطبري صاحب التفسير بن جرير شيخ المفسرين، حينما كان يقول شعرا: إذا أعسرت لم يعلم شقيقي فأستغني ويستغني رفيقي، قال: حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبة رفيقي، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. قال: إذا أعسرت لم يعلم شقيقي، أكتبها في نفسي وأسأل الله التفريج. قال: إذا أعسرت لم يعلم شقيقي فأستغني ويستغني رفيقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبة رفيقي، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. أيضا يا إخوة، من ثمار العبودية المسارعة إلى امتثال الأمر والنهي، وهي ثمرة عظيمة. من ثمار العبودية أن العابد لله سبحانه وتعالى والمتحقق بالعبودية لله سبحانه وتعالى مسارع في امتثال الأمر والنهي، ليس متباطئا ولا متعاجزا، ليس فيه خبر إذا جاءه الأمر من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يسارع في امتثال الأمر. وتأمل في هذا الحال العظيم والحال العجيب من إبراهيم عليه السلام، من أبي الأنبياء، حين حقق العبودية لله سبحانه وتعالى وبلغ الكمال فيها كيف أنه صار مسارعا لامتثال الأمر والنهي بحيث لا يكون لهذا الامتثال حد، بل إنه يهون عليه أن يقتل فلذة كبده امتثالا لمن؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله تبارك وتعالى في وصف حال إبراهيم ووصف حال إسماعيل: وإنك لتعجب من كلا حاليهما، إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، حيث قال الله تبارك وتعالى قال: فلما بلغ معه السعي، لما بلغ إسماعيل مع إبراهيم السعي يعني أصبح شابا يافعا، صار قادرا على خدمة أبيه والمشي في حاجاته معه، قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وتعرفون أن رؤيا الأنبياء حق، وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أحال الأمر إيش؟ لإسماعيل، ولم يقل له: وإني سأذبحك يا بني، لا، إنما أحال الأمر لمن؟ لإسماعيل، حتى ينظر إيش؟ في امتثال ولده. فرد إسماعيل عليه السلام بجواب الممتثل لأمر الله امتثالا عظيما، فقال: قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، قال: فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فلما ظهر صدق الامتثال من إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام صار الذبح إيش؟ لا فائدة منه، لأنه ظهر صدق الامتثال، فأسلم إسماعيل وأسلم إبراهيم وتل إبراهيم إسماعيل للجبين وجعل جبينه اتجاه الأرض حتى لا يرق قلبه لولده إذا نظر في وجهه. ثم بعد ذلك فدى الله تبارك وتعالى إسماعيل بهذا الذبح العظيم. إذن أنت تلحظ معي هنا سلمك الله، وهذا حال الأنبياء عليهم السلام، تلحظ معي أنه لكمال العبودية تحقق إيش؟ كمال الامتثال للأمر والنهي. لما تحقق كمال العبودية تحقق كمال الامتثال للأمر والنهي، وهكذا الإنسان مما كان دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلما تحقق الإنسان بدرجة من العبودية عظيمة، كلما كان هذا دالا على كمال الامتثال للأمر والنهي. وهذا يا إخوة مقياس لمعرفة درجة العبودية في القلب. انظر في نفسك في باب الأمر والنهي، فإذا كنت مسارعا في باب الأمر امتثالا ومسارعا في باب النهي تركا وبعدا وهجرانا، فاعلم أنك على مستوى من العبودية حسن. طيب، كذلك يا إخوة، من ثمار العبودية التي يحققها العلم الصحيح هو أن الإنسان العابد لربه سبحانه وتعالى المتعلم العلم الصحيح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحفظ من الوقوع في فتن الشهوات وكذلك الشبهات. فمن حقق العبودية محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى من فتن الشهوات وكذلك الشبهات، فيصرف الله تبارك وتعالى عن قلب العبد المقبل على الله سبحانه وتعالى، يصرف عن قلبه الشهوات وكذلك الشبهات، فتجد صدا منيعا، تجد إيمانا لا يمكن لهذه الشهوة أو لتلك الشبهة أن تخترق هذا الإيمان. لذا قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة متواترة: إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين. فلما أخلص لله سبحانه وتعالى أخلصه الله له عز وجل، فصرف عنه إيش؟ كيد الشهوات وكيد النساء. لذا يقول شيخ الإسلام في وصف حال يوسف عليه السلام، يقول: ولهذا لما كان يوسف عليه الصلاة والسلام محبا لله تعالى مخلصا له الدين لم يبتل بذلك، لم يبتل بماذا؟ بالعشق. ولا يمكن يا إخوة أن يبتلى بالعشق من عمر قلبه بالتوحيد أبدا. الذي يعشق ويتعلق بالنساء وبالمحرمات وبالشهوات الذي يتعلق بها، هذا قلب فارغ من التوحيد أو قلب ضعيف توحيده. قال: بل قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال: وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها، فلهذا ابتليت بالعشق، وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه. قال: وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله تعالى يصرف عنه العشق. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا العلامة السعدي في تفسيره، يقول: من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لقوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال: على قراءة من قرأها بكسر اللام يعني المخلصين، ومن قرأها بالفتح فإنه من إخلاص الله إياه يعني المخلصين، أن الله تعالى أخلصه. قال: وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، يعني أنه مخلص لله سبحانه وتعالى عبادة ومحبة وإقبالا وتذللا وتعظيما. قال: فلما أخلص عمله لله يعني يوسف عليه الصلاة والسلام أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا يا إخوة، من ثمار العبودية التي يحققها العلم الصحيح سلامة القلب من أمراض القلوب، سلامة القلب من أمراض القلوب. فأمراض القلوب يا إخوة بكافة أنواعها وجميع صورها وأشكالها لا تستقر في قلب من حقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. جميع أمراض القلوب من كبر وعجب ورياء وسائر أمراض القلوب التي لا يحبها الله تعالى ويرضاها، كل ذلك لا يستقر في قلب من حقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. لذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال: ثلاث يعني ثلاث خلال وخصال إيمانية لا يجتمع الغل معها. الغل الخيانة، يعني لا يمكن أن يستقر في القلب الخيانة، والمراد بالخيانة هنا الوصف الجامع لجميع أمراض القلوب، لا يستقر في القلب مرض من أمراضه أو لا تستقر أمراضه مع هذه الخلال أو هذه الخصال. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال: إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فالمخلص لله سبحانه وتعالى قلبه سليم. قال: إخلاص العمل لله. قال: ومناصحة ولاة أمور المسلمين. قال: ومناصحة ولاة أمور المسلمين. قال: ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أو فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني تشمل من بعدهم ومن يلونهم ومن يتأثرون بهم ويأخذون عنهم. كذلك يا إخوة، من أعظم ثمار العبودية التي يولدها العلم الصحيح الشجاعة وقوة القلب. فالقلب الموحد قلب شجاع، لا يخاف من الناس أو من الأشرار، لأنه قلب ممتلئ بتعظيم الله، وأن عظم الله هان كل ما سواه عنده، هان كل من سواه. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع الناس يوما، أو فزع الناس ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، قال: فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت عليه الصلاة والسلام، وهو على فرس، على فرس عري لأبي طلحة. إيش فرس عري؟ ما عليه سرج ولا لحاجة، ركب الفرس عليه الصلاة والسلام ثم انطلق به مسرعا نحو الصوت، ما انتظر أحدا عليه الصلاة والسلام. ما أن لبث أن خرج الناس إذ رسول الله عليه الصلاة والسلام راجع وقافل على فرس عري لأبي طلحة، ثم يقول: لم ترع ولم ترع من أدخل. ثم قال عن الفرس: وجدته بحرا، يعني سريع المشي. إذن يا إخوة، التوحيد سبب لإيش؟ لقوة القلب والشجاعة، وضده سبب لإيش؟ للرعب والخوف. فالشرك سبب للرعب والخوف، كما أن التوحيد سبب للشجاعة. لذا قال الله تبارك وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا، إيش قال؟ الرعب. إيش طيب بعد ذلك قال؟ قال لما كفر بما، قال لما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال سألقي، أو قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. للإخوان من الخطأ قول بعض الناس: اللي ما بيخاف من الله خاف منه. لا، مش صحيح. بالعكس، اللي ما بيخاف من الله خاف منه، لأن أصلا هذا إنسان ضعيف، حقيقة ضعيف، ولن يكون قويا أبدا أبدا، والله لن يكون قويا. قد يظهر قوة ولكنه في قلبه وداخله ضعيف، لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، والقوة إنما تستمد من الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم، فيحصل له الرعب، كما قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إيش قال؟ قال: والخالص من الشرك يحصل له الأمن، كما قال تعالى. قال: والخالص من الشرك يحصل له الأمن، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش قال الله؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الظلم بالشرك. انتهى كلامه رحمه الله. أخيرا يا إخوة، وآثار العبودية كثيرة وكثيرة جدا. أخيرا، وأعظم ما يصل إليه المسلم من هذه الثمار هو أن يدخل جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. فخاتمة الثمار وأعظمها أن يلقى المسلم ربه سبحانه وتعالى في الجنة، وأن يدخل الجنة، وأن يرى الله تبارك وتعالى في الجنة. لذا قال الله تبارك وتعالى: قال: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون. إذن أعظم وخاتمة الثمار التي يقصد المسلم السالك إلى ربه للوصول إليها أن يدخل الجنة وأن يرى الله سبحانه وتعالى في جنة رب العالمين عز وجل. هذه يعني إشارات وإلمحات إلى أهمية العبودية وأثرها العظيم، وكيف أن الإنسان إذا تعلم العلم الصحيح القائم على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحقق هذه العبودية التي هي ذات ثمار عظيمة يقصد المسلم إلى أن يتحقق بها من أجل أن ينال محبة الله ورضا الله، وبالتالي أن يدخل جنة الله سبحانه وتعالى. ما أدري ندخل في المادة اليوم كمقدمات ولا ندخل في المادة؟ طيب الحمد لله. المادة أخواني التي معنا هي مادة إيش؟ الفرق. مادة الفرق. ومادة الفرق أخواني مادة مهمة، وسيأتي الكلام عن أهمية ثمارها وآثارها. قبل الفرق لا بد أن نعرف معنى الافتراق. الفرق مشتقة من الافتراق، والافتراق يا إخوة يطلق في الشرع على أمور. الافتراق يطلق في الشرع على أمور ويطلق خاصة على أمرين. يطلق على أمرين. الأمر الأول يطلق الافتراق ويراد به التفرق في الدين. التفرق في الدين والاختلاف فيه. من هذا قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرقوا في ايش؟ في الدين، يعني لا تختلفوا فيه، لا تختلفوا في اصل الدين وتصيروا فرقا وجماعات. هذا الاول. الافتراق يطلق ويراد به ايش؟ الافتراق في الدين والتنازع فيه والاختلاف في أصوله. الثاني يطلق الافتراق ويراد به مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هم عموم أمة الإسلام في عهد رسول الله طبعا عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عهد الصحابة والتابعين. فالمراد بالجماعة السبد الأعظم، جماعة الإسلام العامة التي بقيت على الفطرة والتي تطيع إمامها بالمعروف. هذه جماعة المسلمين. إذا المعنى الثاني يا إخوة للافتراق هو مفارقة إيش؟ مفارقة جماعة المسلمين. إذا صار عندنا تفرقان، صح ولا لا؟ تفرق أديان وتفرق أبدان، صح؟ تفرق أبدان، تفرق أديان الأول الافتراق في الملة وفي أصول الدين، تفرق أديان. والتفرق الثاني تفرق إيش؟ تفرق أبدان، بمعنى مفارقة جماعة المسلمين والخروج على إمام المسلمين إما بالسيف وحتى بالكلمة، لأن هذا مظنة إيش؟ التنازع والاختلاف، وبالتالي إيش؟ الفشل. فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن يا إخوة بناء على ما سبق نستطيع أن نقول أن الافتراق هو الخروج عن السنة ومفارقة الجماعة. الافتراق خلاصته الخروج عن السنة، والمراد بالسنة معناها العام وليس معناها الأصولي الذي هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لا، المراد بالسنة كل ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في معناها إيش؟ الشرعي. أيوة، معناها الكامل السنة، كل ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الافتراء هو الخروج عن السنة ومفارقة الجماعة، ومفارقة الجماعة. نعم. طيب، عندنا هنا إخوان الخلاف والاختلاف. سبق أن ذكرنا الافتراق وأنه نوعان، افتراق أديان وافتراق أبدان، والواجب هو الاجتماع في الأديان والاجتماع بالأبدان. عندنا يا إخوة الآن الاختلاف والخلاف. الخلاف والاختلاف يا إخوة أصلان يرجعان إلى معنى واحد، أصلان يرجعان إلى معنى واحد. والمراد بالخلاف والاختلاف هو الأخذ بقول في ما نحن فيه طبعا، الأخذ بقول يخالف ما يأخذ به الآخر. يقال خالف فلان فلانا إذا أخذ برأي أو قول أو طريق أو جهة أو مذهب يخالف فيه إيش؟ غيره، يخالف فيه غيره. إذن الخلاف والاختلاف هو الأخذ برأي أو قول أو مذهب أو منهج أو طريق يخالف فيه الرجل غيره. بعض أهل العلم إخواني يفرق، يعني هذه يعني لطيفة أو مسألة، يفرق بين الخلاف والاختلاف، يفرق بين الخلاف والاختلاف، وذلك من وجوه. الوجه الأول يقولون الخلاف هو كل قول يستند إلى دليل معتبر، الخلاف كل قول يستند إلى دليل معتبر، والاختلاف ما لا يستند إلى دليل معتبر. الوجه الثاني من وجوه الفرق يقولون الخلاف من أثاره الرحمة وعدم التنازع، الخلاف لا يسبب تنازعا وفرقة. قال وأما الاختلاف فمن أثار البدعة، يعني الخلاف من أثار الرحمة، الخلاف يسبب رحمة أو يولد رحمة لا يولد تنازعا وفراقا وهجرانا. قال والاختلاف من أثار البدعة، من أثار البدعة، وبالتالي يحصل إيش؟ تفرق وهجران وتنازع بين المختصمين. قالوا ثالثا أن الخلاف لا يؤدي إلى التنازع والشقاق، الخلاف لا يؤدي إلى التنازع والشقاق، وأما الاختلاف قالوا فيؤدي إلى التنازع والشقاق. وهذا التفريق إخوة وهذه الوجوه، التفريق فيها اصطلاحي بين الخلاف والاختلاف، التفريق فيها إيش؟ اصطلاحي، بمعنى أنه قد لا يسلم بهذه الوجوه، إنما هي وجوه إيش؟ اجتهادية. فقد يطلق الخلاف في مقام المدح، يطلق الخلاف في مقام المدح، يعني يكون في مقام الخلاف السائغ، وقد يطلق الخلاف في مقام الذم ويكون في مقام الاختلاف غير السائغ أو العكس. فبالتالي الاستعمال بحسب المقام، بحسب المقام. لكن إخواني يمكن أن يقال لا لا لا، يعني هذا كونه تفريق اصطلاحي ما بنقدر نجري عليه المعاني الشرعية كالإسلام والإيمان والبر والتقوى ونحو هذا، صعب أن نجري عليه هذه الأحكام لأنه هذا كلام بشر، هذا كلام بشر. لكن يمكن أن نقول إخواني أن المتقرر أن كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة إيش؟ في المعنى. فبالتالي من البعيد أن يكون الاختلاف في الاستعمال الشرعي يعني لا، الاختلاف بنفس معنى الخلاف. يمكن أن نقول يا إخوة أن الاختلاف تظهر آثاره، آثار الاختلاف أكثر منها في الخلاف، لأنه الاختلاف فيه تاء زائدة وهذا يؤدي بالضرورة إلى معنى زائد، فبالتالي يمكن أن نقول أن الاختلاف يكون أشد وآثاره أقوى الاختلاف، وأما الخلاف فيكون آثاره الخلافية إيش؟ أقل وأيسر. فيمكن أن يقال بأن الخلاف متعلق بالخلاف السائر والخلاف الفروعي، وأما الاختلاف فمتعلق إيش؟ بالخلاف غير السائر والخلاف الأصولي، لأنه كما قلنا كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، وبالتالي يكون أثر الاختلاف عند استعمال الاختلاف أثره أجلى منها في إيش؟ في الخلاف. نعم. طيب إخواني، الخلاف أو الاختلاف الآن قلنا يعني التفريق الصلاحي، سنعبر بالخلاف أو بالاختلاف. الخلاف يا إخوة أو الاختلاف من جهة المدح والذم نوعان، الخلاف أو الاختلاف من جهة المدح والذم إيش؟ نوعان. النوع الأول يعبر عنه بالخلاف أو الاختلاف إيش؟ السائغ. جزاك الله خير. بالاختلاف السائغ. طيب، وهذا الاختلاف يا إخوة، جزاك الله خير، وهذا الاختلاف أو الخلاف هو الاختلاف أو الخلاف الناشئ عن أدلة لها حظ من النظر ولها وجه معتبر في العلم الصحيح، وكذلك لا تؤدي إلى حصول نزاع وشقاق. هذا الخلاف السائغ ضابطه هو الخلاف الذي لكلا القولين فيه إيش؟ حظ من النظر ووجه معتبر وصحيح من الأقوال، بحيث ما حال أدلته وما حال إيش؟ أدلته. مما يدخل في هذا يا إخوة إيش؟ الخلاف الفقهي في كثير منه. فالخلاف الفقهي في كثير منه خلاف يدخل في السائغ، وإلا لترتب على هذا إذا قلنا بخلاف هذا القول أن يبدع المختلفون في الفقه بعضهم بعضا، صح ولا لا؟ لأن إذا قلنا غير سائغ إذن يحرم، إذن ستترتب عليه أثار تبديع وأثار تضليل وغير ذلك. فجمهور أو كثير من مسائل الفقه طبعا الخلاف فيها سائغ، وأعني بهذه المسائل وتأملوا تلك المسائل التي عليها براهين وأدلة. أما ما كان من قبيل الخلاف الشاذ الذي ليس عليه أدلة فهذا يهدر، هذا ليس بشيء، هذا خلاف شاذ. لكن اختلاف الأئمة في الكبار في مسائل الفقه وفي فروع مسائل العقيدة هذا من باب الخلاف السائغ. شو ضابطه يا إخوة؟ كل مسألة عليها دليل معتبر ضمن أوجه الاستدلال الصحيحة وقواعد الاستدلال المنضبطة هذا يسمى خلافا سائغا. وشرطه الثاني في الإضافة لما سبق من وجود دليل معتبر أن لا يؤدي إلى خلاف ونزاع وشقاق. أي خلاف يا إخوة من باب الخلاف السائغ سبب فراقا ونزاعا بين المختصمين أو بين المختلفين هذا ينتقل من باب الخلاف السائغ إلى الخلاف غير السائغ، لأن استماع الكلمة يا إخوة إيش مقصد من مقاصد الإسلام العظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، من أحب بحبه حتى الجنة فليلزم الجماعة. إذن لا يخرج الإنسان ويشر عن غيره. إذن الخلاف السائغ يا إخوة هو الخلاف الناشئ عن اجتهاد ونظر صحيح وله أدلة تعضده وله وجوه من الدلائل والبراهين تقويه. طيب، شروط هذا الخلاف يا إخوة السائغ له شروط، أو هذا الخلاف له شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الخلاف صادرا عن أهله. من أهله؟ العلماء. أيوة. أما يأتي صغير أو يأتي إنسان ليس من أهل العلم ثم يبدأ ويرد وينقض وينتقد على غير أصول علمية هذا خلافه مع غيره ليس خلافا سائغا، لأنه لا يملك أدوات إيش؟ الاختلاف أو أدوات الرد على المخالف. فإذا أن يكون الخلاف صادرا عن أهله. طبعا ممن يدلل في أن يكون الخلاف صادرا عن أهله من يتبع ويقلد أهل العلم. فإذا قال العالم قولا أو انتقد العالم قولا فجاء من يأخذ عنه أو يتبعه أو يقلده فأخذ بقوله ونقله أو بينه أو دل الناس عليه، فهذا لا حرج عليه ولا إشكال عليه. لكن الإشكال الذي ننبه عليه إخوة هو أن ينشئ من ليس مكيلا في العلم أن ينشئ خلافا. تأمل، أن ينشئ هو خلافا بحيث يكون هو المؤسس لهذا الخلاف لم يسبقه علماء عصره فيه. إذن الشرط الأول يكون في الخلاف السائغ أن يكون صادر من أهله، وأهله العلماء أو من يتبع العلماء من يتبعه. ثم ثانيا يا إخوان، أن تكون أصول المجتهد صحيحة، أن تكون أصول المجتهد إيش؟ صحيحة. يعني تكون أصول استنباط هذا المجتهد إيش؟ أصول أهل السنة والجماعة. يعني ابن تيمية خالف الرازي والرازي خالف ابن تيمية، صح؟ اختلفوا في العقائد. طيب هل يقال هذا خلاف سائغ؟ أو هل خلاف الرازي مع ابن تيمية خلاف معتبر؟ لا، مش خلاف معتبر. أو خلاف محترم؟ لا، مش خلاف محترم. خلاف الرازي مع ابن تيمية خلاف مهدر، مش تعصبا لابن تيمية، تعصبا للحق. الرازي لما يأتي ويقول مثلا كلاما معناه حاصله ولربما أو عفوا هو قال الرازي قال وهي تدل على فساد قول الحشوية الذين يقولون نستفيد الدين من القرآن والسنة، قال هذا في تفسيره، قال هذا في تفسيره، قال وهي ترد، يذكر دليلا ويقول عقيبه، يقول وهي ترد قول الحشوية. مين الحشوية؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة حشو الناس، يعني سقط الناس من السلام. قالوا هي ترد قول الحشوية الذين يقولون نستفيد معرفة الدين من القرآن والسنة. من وين نستفيد معرفة الدين؟ من وين؟ إذا شوف القرآن والسنة للعقول، نعوذ بالله، نعوذ بالله. أو كقول الآمدي مثلا في غاية المرام لما قال ولربما استدل الخصم لبعض الظواهر من الكتاب والسنة، يسمون نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بباب العقائد أو باب الصفات يسمونها ظواهر، في شيء اسمه قواطع وفي شيء اسمه ظواهر. القواطع عندهم المعقولات قواعد العقل، والظواهر الشرعيات يسمونها ظواهر، يعني ليست هي في الدلالة على المطلوب أو على المطالب الإلهية، ليست هي في القوة كدلالة القطعيات. شو القطعيات؟ المعقولات، المعقولات. يقول ولربما استدل الخصم لبعض الظواهر من الكتاب والسنة، قال وهي بأسرها ظنية. تأمل، قال وهي بأسرها ظنية، كلها ظنية، كلها. وكأن الله تعالى إخوة لم يقل منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمحكمات هي الأكثر، الواضح البينة في القرآن وفي الشرع هي الأكثر. هؤلاء يقولون لا، يقولون بأسرها ظنية. شو ثم إيش قال عقيب هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولذلك أعرضنا عنها حتى لا نشغل الزمان بإرادها. بدوش يضيع وقته الآمدي عفى الله عنه بإيراد الأدلة الشرعية وتحليلها ومناقشتها، بدوش يضيع وقته فيها، ما تنفع لعينها، فبده يجيب المعقولات ويبدأ يناقش فيها. يعني أسألكم بالله، هل هذا من مقالة في أهل السنة؟ والله إذا كان هذا من أهل السنة فعلى السنة سنة، ما ظل حدا إلا سني. أتخل دخل الرافضة، هذا كتاب غاية المرام في علم الكلام، غاية المرام في علم الكلام. نعم، هذا نقل عنه، ذكر هذا من ترجم له، نعم ذكر هذا من ترجم له أنه رؤيت بقعة على رجله في المساء، فلما أصبح وطلعت الشمس بقيت على رجله، يعني يذكر هذا من ترجم له، لكن الله أعلم، الله أعلم. فمثل هذا إخواني يقال من أهل السنة أو هذه مقالات أهل السنة؟ عن أي سنة يتحدثون لما يقولون أشعر من أهل السنة؟ لا، هذه مش مقالات أهل السنة. الآمدي أفضل إلى ما قدم، الله أعلم إيش حاله عند الله، ما لنا فيه. لكن لما نحاكم هذه المقالات التي قالوها ونحاكم هذه الكتابات التي كتبوها، هذه مقالات أهل السنة السنة من هذا بريئة، لأن السنة يا إخوة إنما تقوم على تعظيم كتاب الله وعلى تعظيم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. ما هي؟ إن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل وعلا: فمن تبع هداية. إيش النتيجة؟ فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هداية، ما قال فمن تبع العقول، أو من قال من تبع الرازي، أو من تبع المتكلمين، قال فمن تبع هداية. إذا سمى الله شرعه هدى، فالكتاب والسنة هدى، فلا يمكن أن يؤخذ الهدى من غير مصدره الذي أخبر الله عنه، الكتاب والسنة. نعم، فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى. إيش قلت؟ لا خطأ، يمكن صدرت هي فمن اتبع هدى. نعم، فمن اتبع. جزاك الله خير. طيب يا إخوان، إذا الخلاف السائغ هو الخلاف الناشئ عن اجتهاد وعن نظر وعن أدلة مقبولة معتبرة، وهي تدور بين الراجح والمرجوح، تدور بين الراجح والمرجوح، خلاف سائغ، راجح ومرجوح، ليس سنة وبدعة. إذا شروطه يا إخوة أن يكون صادرا عن أهله كما قلنا، عن عالم مجتهد أو من متبع ومقلد ينقل قوله. ثم ثانيا أن تكون أصول مجتهد صحيحة، أن تكون أصوله أصول أهل السنة، أصول استدلال أصول أهل السنة. فإذا حصل اختلاف هنا فبالتالي الاختلاف والخلاف إيش؟ خلاف سائغ. لما يختلف ابن عثيمين مع الشيخ بن باز، أو الألباني مع ابن عثيمين، أو الفوزان مع غيره من أهل السنة، هذا خلاف سائغ. ليش؟ لأنه خلاف صادر عن أهله أولا، وخلاف صادر عن أصول أو عن مجتهد أو عن عالم أصوله صحيحة، أصول استدلاله واستنباطه صحيحة. نعم. ثم ثالثا أن يكون مناط الحكم معتبرا، أن يكون المناط معتبرا. وهذا إخوة يدخل فيما سبق من كون الاجتهاد صادرا عن أهله، وكون أصول المجتهد صحيحة. بمعنى لما نقول أن يكون مناط الحكم معتبرا، يعني أن يكون المناط ما يعلق عليه الحكم، كما المناط الذي تعلق به الذبيحة، الذي تعلق به، فالحكم له مناط الذي هو أصل الحكم، على ماذا يبنى؟ أن يكون المناط صحيحا، ما تجد تعلق المناط على قواعد التيسير وقواعد التسهيل وقواعد رفع الحرج وهناك نص يتعلق بالمسألة. لا يمكن أن تعرض عن الجزئي وتعلق الحكم بمناط كلي وتعبت في دين الله، تعبت في دين الله. كمن يقول مثلا أعظم مقاصد الدين هي الحرية، فأعظم مقاصد الإسلام وجاء الإسلام لتحرير الناس من عبودية البشر، فبالتالي الحرية مقصد عظيم من مقاصد الدين. طيب معناته شو بدنا نصل إلى؟ ماذا تريد أن تصل؟ الناس أحرار فيما يدينون وفيما يعتقدون، والنساء حرات فيما يلبسن ولا يحاسبن ولا يقال لهن أي شيء، لأن الحرية هي الأساس في الدين. أعوذ بالله، هذا هذا هذه غفلة عن أحكام الشريعة الجزئية التي جاءت تأمر الناس بلزوم الشريعة ولزوم العقيدة الصحيحة وستر المرأة، في مقابل تحكيم أصول كلية الشرع اعتبرها لكن في غير معارضة لأصول جزئية أو لأصول كلية أخرى. نعم. إذن من شروط الخلاف السائغ أن يكون إيش؟ أن يكون مناط حكم معتبرا معلقا على مناط صحيح. ما تيجي لمسألة فيها دليل جزئي واضح تعرض عنه ثم تعلق على مناط كلي منحرف كالتيسير ورفع الحرج وتتبع الرخص ودعوى المصالح الموهومة، هذه فهذا كله من أوجب الاختلاف الفاسد. نعم. ثم رابعا أن لا يخالف المجتهد نصا قاطعا، أن لا يخالف المجتهد نصا قاطعا. فإذا خالف المجتهد نصا قاطعا صار الخلاف أو صار خلافه إلى أهل الحق خلافا إيش؟ خلافا مذموما. من خالف نصا قاطعا باجتهاده لا يقال خلافك محترم، مثل ذاك الرجل نعوذ بالله، كمثل حال ذاك الإمام، إمام المسجد، إمام مسجد خليل جبران أو جبران اللي في خلدة، لما انتشرت له مناظرة مع ملحد فكلما ذكر الملحد شيئا كان يقول له ذلك الإمام لا بارك الله فيه، يقول أنا أحترم رأيك، أحترم رأيك ورأيك معتبر وهذا قول منطقي. حتى كان يقول له ذلك الملحد، يقول له أنت تعتبر الأديان عبارة عن يعني أديان سماوية من عند الإله، قال أنا أعتبرها عبارة عن خرافات. هيك يقول له خرافات، فإيش يرد عليه ذاك لا بارك الله فيه؟ يقول أنا أحترم رأيك، وهذه وجهة يعني وهذا رأي يعني معتبر ووجهة نظر. أي نعم. فنسأل الله العافية والسلام. وحتى كذلك يعني كان يقول بأن يقول بأنه لا يعتقد بأن الإسلام فيه حق مطلق. يقول الإسلام مشتمل على جزء من الحق، والنصرانية فيها جزء من الحق، واليهودية جزء من الحق. إذن فليتدين. هذا إخواني هذا كلام أهل وحدة الوجود. نعم. هذاك الملحد يقول خرافات، هذا بقول له بحترم رأيك، هذا بقول له وجهة نظر، يعني بحترم أي احترام، أي احترام. إذا أنت ما كنت قادر تكون صاحب عقيدة تدعو إلى العقيدة بكل وضوح، لا إذا سبالك أحسن. طبعا هذا نقض أصول الدين والملة، هذا الإيمان، هذا للكفر أقرب منه للإيمان. لما يقول أنه لا يعتقد أن الإسلام فيه الحق المطلق، معنى الكلام أنه الإسلام جاء بجزء من الحق، والنصرانية جزء من الحق، واليهودية جزء من الحق، وحتى باقي الأديان كلها الوضعية الكونفوشيسية وغيرها. هذا الإمام بقول، هذا الإمام مش الملحد. الملحد لا يقول لك فيش إله أصلا، الملحد ننتهي منه. إحنا بنحكي عن الإمام. أيوة، وين النبي عليه لما قال صحيح مسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. أين؟ فبالتالي القول نعم
دين الإسلام مهم على الدين كله
قطعا. فالإسلام حق مطلق. أين؟ ولا بد أن يعتقد الإنسان بأن الإسلام حق مطلق. أين؟ هم عندهم هؤلاء الملاحدة عندهم أن الحق نسبي. الحق نسبي، وهذا من أعظم الباطل، من أعظم الباطل. والكلام في هذا طويل. طيب، إذن إخواني أيضا ثانيا النوع الثاني من أنواع الاختلاف أو الخلاف إيش؟ المذموم. طبعا إخواني قبل ذلك الإمام الشافعي يقول رحمه الله، يقول كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لم يحل فيه الاختلاف. قال لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. نعم. ثم إخواني ثانيا الاختلاف المذموم. الاختلاف إيش؟ المذموم. والوصف الجامع يا إخوان الخلاف المذموم أو الاختلاف المذموم هو المخالفة لكل ما أقام الله عليه الحجة واضحة بينة في الكتاب أو السنة. هذا الخلاف المذموم. كل خلاف فيه مخالفة لما أقام الله عليه الحجة واضحة بينة في الكتاب أو السنة فهذا خلاف مذموم. يدخل في هذا يا إخوة الاختلاف العقائدي بين أرباب الفرق أو مخالفة أرباب الفرق لأهل السنة كالخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أصحاب البدع الكبار. ويدخل في هذا يا إخوة كذلك الاختلاف السائغ المؤدي إلى إيش؟ التنازع. إذن يدخل في الخلاف المذموم المخالفة لكل ما أقام الله عليه الحجة واضحة بينة في الكتاب والسنة. فالمخالفة لناطق القرآن أو لصريح السنة أو لما أجمع أهل العلم عليه المخالفة له خلافة مخالفة مذمومة، مخالفة مذمومة. يدخل إذن يا إخوة كما قلنا في الخلاف المذموم الخلاف العقائدي والخلاف في المناهج، مناهج التلقي والفهم والأخذ عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل فيه كذلك ثانيا الخلاف السائغ المفضي إلى التنازع، المفضي إلى التنازع. نعم.
الخلاف السائغ المفضي إلى التنازع لأنه أصلا انتقل إلى خلاف
مذموم
اللي هو الاجتماع.
أحسن. فأدى إلى الفراق. الاجتماع مطلب شرعي صح. جمع الكلمة. أحسن. لأنه فرق الكلمة. فكل خلاف سائغ حتى لو كان خلاف فرعي سبب فراق وهجران وتناطح يصبح خلاف إيش؟ مذموم. إن أنا أختلف أنا وياك مسألة فقهية نهجر بعض بطل نكلم بعض، أصبح خلاف إيش هذا؟ خلاف مذموم. لا، الخلاف السائغ لا يفضي إلى خلاف وتنازل. نعم. طيب، نقف إخواني هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. ونحطكم بين إيديكم مادة عند الكتاب الفرق إخواني، يعني سنأتيكم بمادته تباعا، تكون بين أيديكم، ممكن بي دي أف أو أوراق نشوف المناسب، لكن سيكون بين أيديكم إن شاء الله مادة إخواني الكتاب بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.